الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات أجمعين.
حمّي ماركا تعودين عودتون. نعم يا شيخ.
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمان الصبا عن المعاش، فيحتاجون إلى ما لا بد منه، فلا يصلهم من بيت المال شيء ولا من صلات الإخوان ما يكفي، فيحتاجون إلى التعرض بالإذلال. فلم أر في ذلك من الحكمة إلا سببين: أحدهما قمع إعجابهم بهذا الإذلال، والثاني نفع أولئك بثوابهم. ثم أمعنت الفكر فتلمحت نكتة لطيفة، وهو أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب، ونبت عنها بالعزم، ورأت أقرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب أو غائطا يؤتى لضرورة. فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار لم يكن للقلب بها متعلق متمكن، فتهون حينئذ.
انتهى.
نعم
أعيد الفصل. ما أدري شو إنه ما هو واضح فيه. روز.
قال الإمام الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمان الصبا عن المعاش، يحتاجون إلى ما لا بد منه، فلا يصلهم من بيت المال شيء ولا من صلات الإخوان ما يكفي، فيحتاجون إلى التعرض بالإذلال.
التعرض بالإذلال يعني يتعرضون للناس بالسؤال، أعوذ بالله. هذا لا شك أنه قبيح. طلب العلم الذي يشغل ويوصل إلى هالدرجة، العلم فيه عز وهذا يفضي إلى الذل. نعم
أحسن الله إليك. فلم أر في ذلك من الحكمة إلا سببين: أحدهما قمع إعجابهم بهذا الإذلال.
الأول
قمع إعجابهم بهذا الإذلال.
يجب أن يقول ما الحكمة التي تحول بينه وبين هذا الأمر؟ قمع إعجابهم بالإذلال، كونهم يرضون بهذا الذل، يجب أنهم يقاومون هذا الإعجاب، لا يجب أن يأنفوا ويترفعوا. نعم قاموا إعجابهم بهذا الثاني.
نفع أولئك بثوابهم،
الذين يعطونهم هم المنتفعون، الذين يعطون هؤلاء المتعلمين هم اللي ينتفعون بثواب صدقاتهم عليهم. الآن الصدقة الآخر والمعطي، الآخر ينتفع به نفعا دنيويا أكل وشرب أو لباس، وذاك ينتفع به المنفعة الكبيرة وهي الثواب الثاني. نعم
الثاني نفع أولئك بثوابهم. ثم أمعنت الفكر فتلمحت نكتة لطيفة، وهو أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب ونبت عنها بالعزم ورأت أقرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب أو غائطا يؤتى لضرورة فإذا نزل
يعني هذا مثل للدنيا. الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلها بالطعام والشراب وما يؤول إليه. الطعام والشراب يؤول إلى ما؟ إلى بول الغائط. هذا مثل الدنيا مآلها إلى الفساد والعفن والرديء. الله المستعان. لا إله إلا لا إله. ما أحقر الدنيا ما أحقرها ما أحقر الدنيا. نسأل الله العافية. نعم.
فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار لم يكن للقلب بها متعلق متمكن فتهون حينئذ.
خلاصة هذا الكلام أنه إذا استشعر حقارة الدنيا إذا نزل به الموت لا يأسف لا يأسف لأنه قد استقر في قلبه رداءتها وأنها يعني لا ينبغي أن يتعلق بها القلب. وإلا من تعلق قلبه بالدنيا إذا نزل به الموت يتحسر عليها. لكن المؤمن الذي استيقن وآثر الآخرة على الدنيا لا يأسف عليها ولا يتحسر بل يفرح بلقاء الله. نسأل الله يجعلنا كذلك. نعم يا أخي.
أحسن الله إليك. فصل: ما زال جماعة من المتزهدين يزرون على كثير من العلماء إذا انبسطوا في مباحات والذي يحملهم على هذا الجهل فلو كان عندهم فضل علم ما عابوهم وهذا لأن الطباع لا تتساوى فرب شخص يصلح على خشونة العيش وآخر لا يصلح على ذلك ولا يجوز لأحد أن يحمل غيره على ما لا يطيقه هو غير أن لنا ضابطا هو الشرع فيه الرخصة وفيه العزيمة لا ينبغي أن يلام من حصر نفسه في ذلك الضابط ورب رخصة كانت أفضل من عزائم لتأثير نفعها ولو علم المتزهدون أن العلم يوجب المعرفة بالله تعالى فتنبت القلوب من خوفه وتنحل الأجسام للحذر منه ولو علم المتزهدون أن العلم يوجب المعرفة بالله تعالى فتنبت القلوب من خوفه وتنحل الأجسام
تنبت القلوب
نعم
تنبت القلوب
تنبت نعم
تنبت
تنبت
تنبت أجود
نعم تنبت نعم فتنبت القلوب
تنبت بالجد والتشمير والقوة نعم
فتنبت القلوب من خوفه وتنحل الأجسام للحذر منه فوجب التلطف بالأجسام حفظا لقوة الراحلة ولأن آلة العلم والحفظ القلب والفكر فإذا رفهت الآلة جاد العمل وهذا أمر لا يعلم إلا بالعلم فلجهل المتزهدين بالعلم أنكروا ما لم يعلموا وظنوا أن المراد إتعاب الأبدان وإمضاء الرواحل وما علموا أن الخوف المضني يحتاج إلى راحة مقاومة كما قال القائل روح القلوب تع الذكر. انتهى الفصل.
إذا كان الذهن مجهد ما يبقى ما يقال له وما يسمع، لكن إذا ارتاحت القلب وارتاحت النفس يعني صار عند الإنسان استعداد لقبول المواعظ وقبول التذكير وما إلى ذلك، كما قال القائل. نعم،
كما قال القائل: روحوا القلوب تع الذكر.
نعم.
فصل: ليس في الوجود شيء أشرف من العلم، كيف لا وهو الدليل، فإذا عدم وقع الضلال. وإن من خفي مكائد الشيطان أن يزين في نفس الإنسان التعبد ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم، حتى إنه زين لجماعة من القدماء أنهم دفنوا كتبهم ورموها في البحر، وهذا قد ورد عن جماعة. وأحسن ظني بهم أن أقول كان فيها شيء من رأيهم وكلامهم، فما أحب انتشاره، وإلا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف عواقبه كان رميها إضاعة للمال لا يحل.
إضاعة للمال وإضاعة للعلم، إضاعة للمال وإضاعة لما فيها من العلم كله. نعم.
وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا حمل المحابر تلامذتهم، وحتى قال جعفر الخلدي: لو تركني الصوفية جئتكم بإسناد الدنيا. لو تركني الصوفية جئتكم بإسناد الدنيا. كتبت مجلسا عن عباس الدوري، فلقيني بعض الصوفية فقال: دع علم الورق وعليك بعلم الخرق. ورؤيت محبرة مع بعض الصوفية فقال له صوفي آخر: استر عورتك وقد أنشدوا للشبلي. إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. وهذا من خفي حيل إبليس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وإنما فعل وزينه عندهم لسببين: أحدهما أنه أرادهم يمشون في الظلمة، والثاني أن تصفح العلم كل يوم يزيد في العالم ويكشف له ما كان خفيا عنه، ويقوي إيمانه ومعرفته، ويريع عيب كثير من مسالكه. إذا تصفح مناهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأراد إبليس سد تلك الطرق بأخفى حيلة، فأظهر أن المقصود العمل للعلم. أحسن الله إليك. فأظهر أن المقصود العمل للعلم نفس لنفسه، وخفي على المخدوع أن العلم عمل وأي عمل. فاحذر من هذه الخديعة الخفية، فإن العلم هو الأصل الأعظم والنور الأكبر، وربما كان تقليب الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج والغزو. وكم من معرض عن العلم يخوض في عذاب من الهوى في تعبده، ويضيع كثيرا من الفرض بالنفل، ويشتغل بما يزعمه الأفضل عن الواجب. ولو كانت عنده شعلة من نور العلم لاهتدى. فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله.
تعلم العلم عبادة، فالانشغال بنوافل العبادات من صلاة وصيام والإعراض عن العلم هذا من مداخل الشيطان، لأن العلم ينمي الإيمان ويقوي العزائم، يعرف الإنسان بالحق بالعلم، يعرف الإنسان ربه ويعرف دينه ويعرف حقه ويعرف ما يجب عليه. العلم العلم الشرعي هو النور وهو القوة، هو النور. فآمنوا بالله ورسوله، هو النور الذي أنزلنا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ابن الجوزي له تأملات في أحوال الناس، ولهذا عنده الكتاب المعروف تلبيس إبليس، ويقرا فيه تلبيسه على العباد، تلبيسه على القراء، تلبيسه على كذا على كذا، مشى فيه. نعم،
احسن الله اليك. فصل: مر بي حمالان تحت جذع ثقيل، وهما يتجاوبان بانشاد النغم وكلمات الاستراحه، فأحدهما يصغي على ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله، والآخر همته مثل ذلك. فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر، وكلما فعلا هذا هان الأمر. فتأملت السبب في ذلك، فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وطربه به، وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك، فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول. فأخذت من هذا إشارة عجيبة، ورأيت الإنسان قد حمل من التكليف أمورا صعبة، ومن أثقل ما حمل مدارات نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره. فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس، كما قال الشاعر: فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح، وعدها بالرواح ضحى. وها ومن هذا ما يحكى عن بشر الحافي رحمه الله: سار ومعه رجل في طريق، فعطش صاحبه فقال له: نشرب من هذا البئر. فقال بشر: اصبر إلى البئر الأخرى. فلما وصلا إليها قال له البئر الأخرى، ما زال يعلله، ثم التفت إليه فقال له: هكذا تنقطع الدنيا. ومن فهم هذا الأصل علل نفسه وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت، كما كان بعض السلف يقول لنفسه: والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك. وقال أبو يزيد رحمه الله: ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي، حتى سقتها وهي تضحك. واعلم أن مداراة النفس والتلطف بها لازم، وبذلك ينقطع الطريق. فهذا رمز الإشارة وشرحه يطول.
الحين اليسنون، تعرفون السواني؟ اليسنون كانوا يغنون في المنحات، فهم حاجة سوق البعيرة رايحة جاية يغني،
يقعدون نهار كامل
وهو
يسنون،
ولا سيما يحطون حتى المحال، المحال اللي عليها أرشاء يحطون فيها أعواد تصير تصلصل، يصير لها صرير وهو يتناغم مع تسمع لها صوت،
يقطعون الوقت.
يسهلون يعني العمل، وهذا شيء متبوع في نفس اللي يشتغلون البنائين كالحين يشتغلون وهم يغنون.
صحيح،
تسلية. لا إله إلا لا إله إلا الله وحده. نعم.
الوقت
عندك فصل؟
إيه نعم، وقف على الفصل.
الله ابن الجوزي عجوبة رحمه الله في التفسير والحديث والمواعظ والعجائب، عنده كتب كتاب الأذكياء والحلقة نعم يا ابو الجبيل.